قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عزائي إخواننا وغفر لموتاهم وتغمدهم برحمته ورضوانه وأسكنهم فسيح جنانه. أما بعد، فما يزال الحديث حول أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة الفاتحة. وإنما كانت أعظم سورة لما اشتملت عليه من الحكم والأحكام والحمد والثناء لرب العالمين سبحانه وتعالى بما له من صفات الجلال والجمال والكمال. وذكر الحديث عن التعوذ في أول القراءة، وأنه مؤكد لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما شرعت الاستعاذة عند القراءة لطرد الشيطان وإبعاده عن طريق الإنسان، فإن الشيطان قاعد للإنسان في أطرقه يريد أن يحول بينه وبين كل خير، ومن أعظم الخير قراءة كتاب الله عز وجل. فإذا رأيت يا أخي من نفسك فتورا في قراءة كتاب الله عز وجل فتعوذ بالله من الشيطان واستعن بالله عز وجل وأقبل على كتاب الله عز وجل، تنهل من ورده وتستقي منه الخير والبركة والشفاء والرحمة والإحسان. وبعد التعوذ يشرع للإنسان أن يقرأ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مؤكدة في أول السورة، ولا بأس بقراءتها مع التعوذ في وسط السورة في قول جماهير أهل العلم. وهي آية نزلت للفصل بين السور، وكان صلى الله عليه وسلم كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وليست بآية من سورة الفاتحة في قول المحققين من أهل العلم، لما مر من حديث أبي سعيد حيث قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا للاستعانة بسم الله عز وجل، والمراد بالاسم هنا كل اسم من أسمائه سبحانه وبحمده، لأن الإضافة تعم كما يقول أهل العلم. والمعنى: أبدأ قراءتي مستعينا ومتبركا بسم الله عز وجل. وفيه إشارة إلى عظيم رحمته سبحانه وبحمده، وأن هذا القرآن الذي أقرأه هو رحمة منه تعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين. فيبتدئ الإنسان قراءته بذكر البسملة، ثم يشرع في القراءة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والحمد معناه ذكر محاسن المحمود، ذاتًا وصفةً وقدرًا مع المحبة والتعظيم والتذلل له سبحانه وبحمده. المعنى أن الإنسان بحمده لربه يصف ربه بالكمال في ذاته، فهو الكامل في ذاته سبحانه وبحمده، والكامل في صفاته فصفاته كلها صفات كمال، والكامل في أفعاله عز وجل فأفعاله دائرة بين العدل والفضل. فكل الحمد وكل الشكر وكل ثناء له سبحانه وبحمده. واللام الداخلة على لفظ الجلالة الحمد لله رب العالمين هي لام الاستحقاق والاختصاص، أي أن هذا الحمد لا يليق إلا بالله عز وجل، ولا يكون لغيره بحال من الأحوال. فإن قيل أوليس يشرع للإنسان أن يشكر الناس؟ قيل بلى، وفي الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن الحمد بهذه المثابة لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا يقول أهل العلم إن الألف وإن أل الداخلة على قوله الحمد للاستغراق، أي تستغرق جميع الحمد له سبحانه وبحمده، وهذا لا يكون لله عز وجل. وهو سبحانه وتعالى يحمد على صفاته الكاملة، فله تعالى الأسماء الحسنى، وله أيضا الصفات العلى سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا لما حمد نفسه في هذه السورة وصف نفسه بهذه الأوصاف الجليلة، فهو رب العالمين، وهو الرحمن الرحيم، وهو مالك يوم الدين، فبهذا استحق الحمد سبحانه وبحمده. ويحمد أيضا لما يجود به على عباده من فضائله وإحسانه، فما من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فيحمد العبد ربه لما أولاه وأسداه عليه من الفضائل والنعم التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قرأ الحسن رحمه الله هذه الآية فبكى وقال لا تقع عينك إلا على نعمة. وتأمل يا عبد الله وتفكر وتذكر نعم الله عليك، واعترف بها بقلبك متفوها بلسانك، عاملاً بعضائك وجوارحك شكراً للمتفضل والمتنعم بها، المتفضل والمنعم بها سبحانه وبحمده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمهما نظرت ومهما التفلت ومهما تأملت فلا تقع على عينك إلا على نعم عظمى من الرب الجليل. وهذه النعم لها قيد، إن قيدت به بقيت بل زادت. وقيدها يا عباد الله هو الشكر، شكر المنعم بها سبحانه وبحمده. وليس الشكر بأن يتلفظ الإنسان بالحمد بلسانه فحسب، بل إن للشكر أركاناً ثلاثة لا يتم الشكر إلا بها مجتمعة، وهذه الأركان هي القلب واللسان والأعضاء جميعاً. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالقلب يعترف ويقر ويخضع ويستكين ويتذلل للمنعم بهذه النعم، واللسان يعترف بها لفظا ويتحدث بها ويخبر عنها ويذاكر إخوانه بها. قال عمر بن عبد العزيز: تذاكر النعم فإن تذاكر النعم من الشكر. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وبهذا يا إخواني، ومع الشكر أيضا بالأعضاء، بحيث يسخر الإنسان هذه الأعضاء التي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، يسخرها في طاعة ربه، فلا يستعمل نعم المنعم في معصيته، فلا ينظر إلا إلى ما أحل الله، ولا يسمع إلا إلى ما أحل الله، ولا يتناول بيده ولا تسير قدمه إلا لما أباحه الله تعالى وشرعه. حينها يكون الإنسان من الشاكرين، وحينها تدوم النعم بل تزيد، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا إذان وإعلام من الرب الكريم سبحانه أننا إذا شكرنا هذه النعم فإن هذه النعم تزيد، كما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ثم قال: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يظن بعض الناس أن الكفر هنا هو الكفر بالله واليوم الآخر. لا يا أخي، الكفر هنا كفر النعمة بحيث لا يعترف بها صاحبها أو ينسبها إلى غير الله عز وجل أو يستعملها في معصية الله عز وجل. وإذا رأيت الله عز وجل ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الاستدراج كما يقول أهل العلم أن الله تعالى يدنيه من العذاب درجة درجة، كما قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فيدنيه الله تعالى إلى العذاب وهو لا يشعر، لما فرط وأهمل وقصر في شكر نعم الله عز وجل. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والفرح هنا وفرح الأشر والبطر بنعم الله عز وجل. فالشكر يا إخوان كما يقول أهل العلم هو قيد الموجود وصيد المفقود. الشكر قيد الموجود وصيد المفقود، ومعنى كونه قيد الموجود أن الموجود يبقى لا يذهب، ومعنى كونه صيد الموجود المفقود أن المفقود يأتي وتأتي النعم من الله عز وجل فضلا وكرما منه وجودا وإحسانا. وكلما كانت النعم أكثر كانت العقوبة بجحودها أشد وأنكى وأعظم. قال تعالى عن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فخشي عليهم من عذاب يحدق بهم ويحيط بهم، لأنهم كانوا بخير ولم يقابلوا هذا الخير بالخير، ولم يقابلوه بشكر الله عز وجل وطاعته وعبادته. هذا قال عز وجل عن أشرف النساء وأفضل النساء أمهات المؤمنين: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وإنما ضعف العذاب لأن النعمة عليهن عظمى وحاشاهن عليهن رضي الله عنهن، فلما تمت النعمة وكملت كانت العقوبة على عدم شكرها لو حصلت، ولم تحصل ولله الحمد، كانت العقوبة عليها عظيمة. فالله بشكر الله على نعمه، فإننا ولله الحمد نعيش بنعم عظيمة: أمن وأمان واستقرار واجتماع كلمة وخيرات تأتي علينا من كل حدب وصوب. فقيدوها يا إخوان بالثناء على المنعم بها وشكره دائما وأبدا، بالقلب اعترافا وباللسان نطقا وبالجوارح عملا. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وجاءت هذه الكلمة من هذه الآية العظيمة بصيغة الخبر ومعناها الأمر، أي احمدوا ربكم عز وجل، فهو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين سبحانه وبحمده. ومعنى لفظ الجلالة الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو تعالى رب العالمين. والعالم كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والربوبية يا إخواني نوعان: ربوبية عامة كما في هذه الآية، فهو رب الخلق أجمعين، فهو ربهم الذي خلقهم وهو مالكهم وهو المتصرف بهم وهو الذي تولى رزقهم جميعا، المسلم والكافر والبر والفاجر. وهناك ربوبية خاصة لأنبياء الله ورسله وأوليائه وأصفيائه من خلقه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهو تربيتهم بالإيمان وتربيتهم بالتوفيق والإعانة على كل خير، وتربيتهم بالحفظ من كل سوء وشر. فهو ربنا الذي أوجدنا من العدم وربنا بالنعم وتفضل علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وهو الرحمن الرحيم. ولما ذكر اسمه الرب أردفه بالرحمن الرحيم، إذ هذه الربوبية من لوازمها ومعانيها رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، فرحمته وسعت كل شيء. فهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الآية. وهو الرحيم الذي وصلت رحمته إلى كل خلقه سبحانه وبحمده، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو مالك يوم الدين، ويوم الدين يوم القيامة. وسمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال، فالدنيا دار عمل، ويوم الدين يوم القيامة دار الجزاء والمحاسبة على هذا العمل. وسوف يرى الإنسان غدا كل عمل عمله، من قليل وكثير، وصغير وكبير، ويجازى عليه عندما توضع أعماله في موازينه. فحينها إما أن تثقل الموازين فيكون الإنسان من المفلحين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وإما أن تنقص الموازين فيكون من الخاسرين، ولا قوة إلا بالله. وأضاف الملك له يوم الدين لأنه المالك وحده في ذلك اليوم، فلا مالك يملك غيره. في الدنيا يملك الناس أشياء، وكل يملك ما تحت يده من قليل أو كثير، أما يوم القيامة فهو المالك وحده سبحانه وبحمده. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في يوم لا يلوي فيه أحد على أحد، ولا يسأل أحد عن أحد، وكل ينظر ما قدم، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار يحطم بعضها بعضا. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فرحمة الله عز وجل واسعة، فلا يأس من روحه ورحمته وفضله وإحسانه. وله تعالى 100 رحمة أنزل منها واحدة في الدنيا، فبها يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها. وادخر 99 رحمة ليوم القيامة، فما أعظمها من رحمة، وما أعظمه من فضل وجود وإحسان منه على عباده في الدنيا وفي الآخرة. لكن المسلم يسعى ويعمل الأسباب، ويجتهد في فعل الخير، ويحسن الظن بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بـ3، كما يقول جابر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا برحمة تغنينا بها عمن سواك من خلقك. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم أعنا على مرضاتك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظهم واكلأهم برعايتك، واحفظهم من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأحبابنا وجيراننا وإخواننا المسلمين بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادنا وأرادهم بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.